Sıdır. كم مرة غيرت مكان سكنك من 48 حتى الآن؟
بالحقيقة الحياة ما هي كلها مراحل. أولا إحنا زي ما قلت لنا هذا كنا في مدرسة فرنز شهر ونص، بعدين لمخيم اللي بيقولوا مخيم الملجئين، شايف؟ أي نعم. قعدنا وقتها 48 للـ51، 3 سنوات ونص قعدنا في المخيم. وقتها كمان في المخيم مع الأسف الوضع شو اسمه الصحي هالقد كان مزدهري، لأنه عدم وجود نظافة ومي كفاية، فانتشر الأمل جايف والحشرات، يعني إشي وضع يرثى له. فبعدها لقينا محل بسيط جدا جايف اللي نقلنا إله، وهناك قعدنا في البيت هذا كمان فترة، يعني بدك تقول ممكن حوالي 7 سنوات أو هيك شيء. أنا كمان دخلت في مدرسة داخلية، يعني لأنه فقدت 4 سنوات من دراستي. وفي يوم أقول لك إياه، يعني كان هالقد أنا متأثر جدا، جلست في مكان ما أذكره الآن تماما، شايف؟ هناك بديت أراجع نفسي، إيش هي الحياة وليش الحياة، شايف؟ والمعاناة. وبعدين ما خليت شغلة إلا اشتغلتها، كنت أحمل جلن الكاس على كتفي وأبيع بالأنينة، بعت سجاير، شايف؟ بعت كيكس، كان يعملوا لعيلي روز كيكس واسمو لي، واروح ابيع بالقطعة، شايف؟ حتى الواحد يقدر، لان انا بعد ابي انا كبير، شايف اخوتي، فنلاقي يعني دخل بسيط حتى الواحد يقدر يستر حاله. ففي يوم كمان اشتغلت كمان انا في قهوة مقهى، وين المحكمة اللي هي في المقاطعة، وهناك تعلمت كتير، شفت من جميع فئات الناس ومشاكلهم. حتى في يوم ما سمعت صراخ مؤلم، كيف خرج من إحدى الغرف في السجن، فسألت لماذا هذا الصراخ، ما كان يعني الدافع؟ فقالوا لي إنه هذا الإنسان قاتل وحطوا لي وحده، وصارت صورة القتل تتردد أمامه، فضميره بدأ يعذبه. هذه كمان دروس الواحد بتعلمها، لأن الضمير هو فوق كل شيء، ويا ريت الناس عندهم ضمير حي حتى يعيشوا بموجبه.
طيب كل مرة كنت تغير فيها مكان سكنك، شو الأسباب اللي كنت يعني تغير السكن تبعك؟
أولا إحنا لأنه في المخيم هناك محل ما كنا، انا بذكر قلت لك للوضع اللي الأد مزري، شايف؟ لا نظافة ولا مي ولا شيء. حتى في يوم من الايام انا مروح، كنت في الليل ولقاني ضبع في الجهة التانية، شايف؟ لولا سيارة كانت قادمة فيها ناس، شايف؟ ولا كان ربنا له قصد في كل شيء. اي نعم. فنقلنا لهداك البيت، بعدين لقينا بيت كمان اللي هو في مكان أفضل، نقلنا إله، شايف؟ هو تعرف الإنسان دائما بيسعى حتى يحسن حياته، شايف؟ في الظروف اللي هو عايش فيها، ولكن مهما حسنها مش راح يقدر.
تفضل أبونا. هلكيت احنا وصلنا بعد يعني قبل ما يجي التلفون لعند مهما حسن مش راح يقدر. تفضل.
الإنسان مهما حسن مش راح يقدر يعوض شايف عما كان عليه من قبل، ولكن دائما الحياة يجب أن تستمر، والإنسان يسعى لما هو أفضل وليس لنفسه بل أيضا للآخرين.
هل حاولت ترجع إلى بلدك بعد أن تركتها؟
أول فرصة أتيحت لنا بعد الاحتلال سنة 67 رتبت أنا رحلة، أخذت معي باصين، والناس كانت تتلهف حتى تروح بدها تشوف بيوتها، بدها تشوف بلدها، بدها تعيد الذكريات شايف. فرحنا على اللد، وبذكر وقتها حياة والدي هالقدي كان منفعل جدا، ما عرفش لأنه وصلنا اللد، بقول لي يابا وين احنا، قلت له وين احنا، لاني بذكر انا اللد تمام، قلت له وين كمان في المنطقة اللي كنا فيها، بدأ يصحصح شوي شوي. فرحنا نزور بيتنا، في بيتنا وجدنا ثلاث عيال يهودية ساكنين فيها، اللي كان من قبل فيها عيلة واحدة احنا مقسمينها من الداخل، ولكن مهملين الخارج، الشبابيك من وقت ما طلعنا لوقتها مش دهنينه، بعدين كمان في الكحلة اللي هي شيت الحجر في مناطق اللي هي تاكة، يعني امر هالقدي يحس في نفسه. حياة والدي كان بده ياخد شمينته معاه، بده يعمل يجري عملية اصلاح، كأنه حان الوقت انه هو يصدم واحنا نرجع. شايف هالقدي كان الحرارة والالتزام شايف، والوطنية اللي احنا استمدناها من حياة والدي ومن الاخرين.
طيب قبل 67 حاولت ترجع لبلدك؟
كيف بدي ارجع قبل 67؟ لانه كانت محتلة لاسرائيل، ممنوع حدا يرجع، ممنوع حدا يجي شايف ولا يروح. ولكن اول فرصة بعد الاحتلال وقال لك اخذت انا رتبت رحلي وباصين، رحنا لفينا اللد ويافا والرملة شايف، والناس يعني مشتاقة حتى تشوف، متعطشة لبلدها.
طيب هل كان للدول العربية والزعماء العرب دور في خلق مشكلة اللاجئين؟
طبعا، لأنه مع الأسف الشديد إذا بدنا إحنا نعمل دراسة للدول العربية شايف من البداية، الدول العربية ما كانت هي حاكمة نفسها، بل دائما محكومة ويملى عليها ما تفعل. هليتي مثلا الأردن قلب باشا شايف، وبعدين السياسي البريطانية اللي هي كانت مسيطرة، العراق كذلك الأمر شايف، بعدين في سوريا وفي كل مناطق، ولبنان ما كانش دولة عربية متحررة، لأنه كان هناك سياسة مرسومة حتى يستخدموا كل الدول العربية الأمة العربية شايف ضد نفسها. ومع الأسف الجهل السائد كان في هذاك الأيام شايف، كان إشي بغيط ضد إرادتنا وضد مصيرنا، وحصدنا للجهل اللي كان سائد هو الاحتلال شايف اللي احنا عانينا منه.
طيب هل سمعت أو صدفت تحريض من الإذاعات العربية أو الزعماء العرب لترك البلاد؟
لا، بالحقيقة هذه دعاية صهيونية شايف، اللي هي بتقول انه قالوا لنا نطلع وبعدين بنرجع. احنا كشعب مفروض ندرك، وكأمة عربية ندرك ايضا تفكير وتخطيط شايف البغيض ضد شعبنا من قبل العناصر الصهيونية، وكانوا يبتدعوا ويختلقوا شايف كل الأقاويل وكل الطرق حتى يبرروا هم من ما عملوه، بدهم يطلعونا من بلادنا حتى يحلوا هم محلنا، وبدهم يلبسونا احنا الغلط هذا.
طيب هل وعدك احد بالعودة الى ارضك قبل ان تغادرها؟
مين؟ ما حداش، لا لأنه ما سمعناش ولا إشي. كيف بدنا نغادرها؟ كيف بدهم يقولولنا بدكم ترجع بس اطلعوا؟ شايف؟ لا، لم يحصل ذلك بتاتا.
طيب هل كان لليهود دور في خلق مشكلة اللاجئين وكيف؟
أولا اليهود اللي حصل كانوا يهربوا كمان أعداد كبيرة من أوروبا من أماكن أخرى يجيبوهم لإسرائيل حتى يحتلوا الأرض. إذا بدنا نعمل دراسة تعرف عن الأرض اللي كانت المستوطنات الإسرائيلية هي تمتلكها، لا تتحدى 5% من أراضي فلسطين، ولكن لأنه جابوا الأعداد الكثيرة وكان في الاغتصاب والاحتلال صاروا يمتدوا وصاروا يتملكوا. هنأتي كما خلينا نشوف الضفة الغربية، الضفة الغربية هنأتي هم من كمان اعتلوا وسكنوا المرتفعات، شقوا الضفة الغربية من أولها لآخرها على الجبال. في اللغة الإنجليزية بقولوا settlement، والإنسان اللي ما بدرك سياسة إسرائيل وهدف إسرائيل settlement معناتها أنه ينتهوا من القضية ويحلوها، ولكن settlement أصبحت settlements اللي هي المستوطنات، وفعلا شقوها من أقصى جنوبها إلى أقصى شمالها حتى الإيتي بطل عنا مجال. حوطوا كل المدن، اغتصبوا مناطق كبيرة حتى من كل الضفة مش راح يبقى لنا 14%، يعني أخذوا كل فلسطين 48، وعرفات تنازل عنها سنة 88، هذا ما أخذته إسرائيل سنة 48، وهالإيتي كمان من كل الضفة الغربية 14%. كنتونات أصبحنا إحنا هان أصحاب الأرض أصبحوا كأنهم موجودين ومش موجودين. هذا ضد الله وضد مشيئته، ضد الإنسانية. جايب إذا أنت قوي يعني الحق للأقوى، شو أصبحنا بنطبق شريعة الغاب حتى نغتصب حق الآخرين وحق الله في الآخرين؟
هل رأيت أو شفت مواجهات أو قتال مباشر ما بين اليهود والعرب قبل أن تترك مدينتك؟
أي نعم طبعا، كان ما قلت أنا كان يقصفونا شايف في المدافع في النهار وبعدين كمان في الطيران في الليل. أنا دار عمتي في الليل طائرة إيش اسمه الطائرة الإسرائيلية نزلت عليهم برميل مفرقعات جاي، ونزل على أرض كمان اللي هي ترابية محادي للعمارة، لو نزلت على العمارة كان قتلت كل اللي فيها شايف، ولكن خربت كتير وبعدين حفرت كبير عميق في الأرض. بعدين كمان مش بس عند رعمتي، هذا في كل مناطق في اللد شفت في أم عيني، وكانوا كمان قلت لأن طلعنا كمان صار يدخوا علينا يعني عمليات الإرهاب والقتل والبطش، وبعدين فوق 70 شاب هدول اللي قتلوهم في جامعة دهمش من خيرة شباب أهل اللد. هذه أمور شايف أنا لن أنساها. بعدين كمان من جراء طردنا أشوف طفل بيرضع من أمه الميتة، وبعدين آلاف حوالي 4000 نسمة من 100,000 هدول فقدوا حياتهم من العطش والإرهاق شايف، لأن خرجنا على الطريق في اللد. هذه أمور شايف لا تحتمل والعقل لا يهضمها والضمير شايف لا يستصيغها.
طيب هل سمعت عن قتال في مناطق غير منطقتك؟ وكيف سمعت عن هذه الأمور؟
إحنا لأنه أهل اللد فعلا، ليش سمونا إحنا الدول الثامنة؟ كان في 7 دول عربية ولكن مع الأسف بالاسم. اللد العمل اللي قامت فيه بالدفاع عن الوطن عن اللد عن الرمدة عن يافا عن جميع القرى، كانت تذهب لهناك حاملين شباب اللد روحهم على أكفهم شايف، حتى يدافعوا، لأنه هذا انطلاقا من الإيمان في الوطن والمواطن. شايف؟ ففعلا شاهدنا كتير من الناس اللي استشهدوا في سبيل ذلك. شايف؟ فكنا متابعين كل هذا. وبعدين كمان الدول العربية لم تحرك ساكن، الأردن بعتت لنا وقتها البدو، والبدو ما كان جيش منظم، وكان الاتفاق انه احنا نعتني فيهم طعميهم نسقيهم، شايف، ومكان للسكن. فوجدنا انه كمان خيانة كانت من قبل البدو، لانهم كانوا يستصيغوا بندقية جيدة حاملها احد ابناء الند، كان يستفردوا فيه يقتلوا حتى يخلوها منه. ومع الاسف الشديد الخيانة كانت كبيرة من كل الجهات.
طيب، ما هو الشيء الذي خفت منه او عليه واضطرك لان تصبح لاجئ؟
انا ما خفتش على شيء. شايف؟ اولا لاني انا ما لجأت من نفسي، انا لجئت واجبرت. شايف؟ وللظروف اللي حصلت الانسان بده يعني يطلع ويقيم كل الامور هاي، هو مش من الخوف. ان كان الله معنا فمن علينا. شايف؟ الحقيقة يعني انه انا هلأدي الكلام لا يستطيع ان يصف. شايف؟ ما حصل إنا من معاناة، من ألم، شايف، من تشتيت، من مؤامرات. شايف؟ هذا بالحقيقة خلاني انا اصحى، شايف، واصبح شخص اخر، اسقل في قالب تاني. شايف؟ حتى انا اصبحت بالحقيقة انسان اكثر عما كنت من قبل، لاشعر مع شعبي، مع شتاته، شايف، مع حقه، شايف، مع كرامته وكرامة الله في هذا الشعب.
طب هل كنت تعتقد انك راح ترجع لبلادك خلال فترة قصيرة، ام انك عرفت ان اقامتك راح تطول الطول؟
احنا بالحقيقة شايف لن اخرجونا الامم المتحدة، شايف، لانه مدينة يافا والرملة واللد ومدن اخرى ما كانت، شايف، مضمومة في التقسيم. هذه خارجة عن امتلاك اسرائيل الها. وبعدين كمان التقسيم فرض علينا، وهذه مؤامرة زي ما قلت من قبل، مؤامرة دولية ضد شعبنا ومؤازرة للصهيونية، شايف، البغيضة. فلن وصلنا لهون طبعا، لأنه آمنا إحنا حتى نرجع. فأجا وقتها كنت برنادوت على القدس، بذكر وقتها قالوا أجا كنت برنادوت مبعوث من الأمم المتحدة حتى يتكلم مع إسرائيل إنه هي تنسحب وحق العودة للناس الذين هجوا. فكان عندنا أمل، وفعلا أمل حتى نعود. فإسرائيل الصهيونية دبرت وقتلت كنت برنادوت، شايف، لأنهم قتلوا الحق وقتلوا آمال الناس. ولكن أنا بالحقيقة مهما عدوك عمل، شايف، مفروض إنه أنت تدرك هذا الأمر وتعد العدة، تأخذ احتياط. ولكن إذا تغلغل العدو في وسطك بين شعبك واستغل الأشخاص اللي هم مؤازرين للعدو، شايف، ضد الحق، فهذا الحقيقة من أسوأ ومن أبغض الأمور اللي الإنسان بيقدر يواجهها.
أوكي، متى أدركت أن لجوءك راح يطول؟
لأن الأمم المتحدة مع الأمة العربية صاروا ماطلوا، وبعدين كمان لأني أدركت أنه الصهيونية إلها بتخطط من سنين عديدة لما عملوه هم، من وبرروا كل ما عملوه، شايف، وبعدين احنا لا حول ولا قوة لا في العدة ولا في العدد كمان اللي منظم حتى يقوم في الواجب، شايف؟ فأنا اطلعت انه الحياة كلها هاي كفاح ونضال وجهاد، شايف؟ بدي استمر الواحد ويعدي كلمة الحق ويقف للحق ويسند الحق، شايف؟ حتى لعل وعسى، لأنه إلهنا إله حق.
ماذا كنت تعمل قبل أن تصبح لاجئا؟
أنا كنت في المدرسة، كنت ولد، شايف؟ إحنا عائلتنا معروفة في صناعة الصابون، عائلة الرنتيسي، أي نعم. فكان إلنا مصابن في اللد وفي أفا، وبتعرف كيف العادات عندنا في بلادنا. إذا عندك بيارة الأب بيكون مزارع والأولاد بيكونوا مزارعين، ولكن لما الأمور تتطور بتلاقي كل واحد بيختار مهنة أخرى، بتعلم، بيتجه. ولكن كلنا حياة سيدي إعمامي، شايف؟ كلهم كانوا مشغولين في الصابون، أولاد إعمامهم كمان، عائلتنا رنتيس معروفين حتى لغاية الآن في مصبني في نابلس اللي هي لبيت الرنتيس لعموميتنا.
طيب، هل كانت لديك عادي أن تترك بلدك إلى بلدان أخرى أو منطقة أخرى قبل أن تصبح لاجئا؟
لا، أنا لأني كنت أولا طفل، لأن طلعت من اللد كان عمري 13 سنة يعني هيك شيء، أي نعم. وكنت أنا أعرف كمان يافا، أعرفها تمام المعرفة، الرملة، اللد، بعض القرى كمان، شايف؟ لأنه ما كانش وقتها كمان الواحد إنه يسافر روح يجي مثل هذه الأيام.
ما هي أكثر الأشياء التي افتقدتها بعد أن أصبحت لاجئا؟
أولا إنه الإنسان بيعتز في أرضه، بيعتز في وطنه، لأنه أخرجونا، حاولوا إنه يفقدونا، شايف؟ كل هذا الاعتزاز بفقدان امتلاكنا، لأنني أنظر أنا للأرض ليس بمثابة أرض، أنظر للأرض إنه هي تراث إلهي، شايف؟ وصل إلنا عن طريق الآباء والأجداد من جيل إلى جيل، حيث أريقت الدماء، حيث كمان العرق والتعب والمشقة، حيث الاعتزاز إنه هذا وطني. لاني انا جيت وسكنت في الخيم كأنني اصبحت انا شجرة بلا جذور، اقتلعونا من جذورنا. فهذا الامر امر فعلا نفساني انساني الهي، جاي حاولوا انه يعملوا كل هذا، وهذا اللي انا شعرت فيه، شايف؟ ولكن باذن الله نحن نتحدى كل الأمور التي تواجهنا مهما كانت صعبة، مهما كانت خطيرة، شايف؟ اتكالنا هو فعلا على الله اللي هو خلقنا وأعطانا حقنا في أرضنا، أعطانا حقنا في الحياة، أعطانا حقنا حتى نبني ونتقدم ولا نتقاعس ونتهاون، شايف؟ إلى أن هذه الروح نشاركها للأجيال القادمة حتى الحق يستعاد والأرض تعود إلى أهلها.
طيب، هل حملت معك عندما رحلت أشياء ما زلت تحتفظ بها لحتى الآن، وما هي؟
بالحقيقة أنه حياة والدي حمل معاه مفاتيح البيت، أي نعم. ولكن يا للأسف، شايف؟ أنا لا أدري أين هم، شايف؟ ضاعوا، لأنه تنقلنا من مكان لآخر، وبعدين قصتنا صارت زي قصة جحا. قالوا لي يا جحا سرقوا الصندوق. ألا؟ قال ولكن مفتاحه معايا، شايف؟ وهذه مأساة شعبنا الفلسطيني.
هل تلقيت في الماضي أي مساعدات بسبب كونك لاجئ؟
ما هي المساعدات؟ اولا هيئة الامم شايف او وكالة الغوث، هي اللي بدت كمان، يا ريت ما كان في وكالة غوث، لان هي سلبت من شعبنا كرامته وشهامته. صار فئة من شعبنا اللي صف مرة كل شهر من الصباح الى المساء حتى تلقى شيء لا قيمة له، عندما تقاس بالكرامة وبالإنسانية. فيعني هيئة الغوص هي اللي سلبت شعبنا كمان من كل حقوقه، والآن وقفت هيئة الغوص حتى تساعد شعبنا، علما بأن الصهيونية إلى الآن تتلقى مساعدات من ألمانيا، لقاء من النازي عملوها فيهم، وبعدين إسرائيل تبنت كمان اللي هم الغير إسرائيليين حتى يستفيدوا ماديا بهذا الخصوص. أنا في مرة رحت قبل حوالي يمكن سنتين تقريبا على السفارة الألمانية في تل أفيف، وقتها كان ممنوع، ولكن في شخص معه سيارة نمبر صفرة اللي استطعت عن طريقه أوصل، لأن أجتني دعوة من قبل أصدقاء في ألمانيا حتى أزور هناك. فلما وصلت السفارة وجدتها مكتظة بالناس المراجعين، وتحيرت إمتى رح يوصلني الدور. فبعد فترة أدركت إنه معظم الموجودين هناك أتوا لكي يطلقوا المساعدة الشهرية اللي بتجيهم من ألمانيا لما حصل لهم من قبل النازيين. أما إحنا كشعب فلسطين، إسرائيل اغتصبتنا، أخذت كل ما نملك بمساعدة أيضا الدول الأوروبية الأخرى اللي ساندت إسرائيل، والآن تخلوا عنا. فهذا بالحقيقة يعني أمر مرفوض شايف، وبعدين شر مميت، وبعدين كمان انه هضم حقوقنا احنا كشعب فلسطين.
طيب هل استطعت ان تعوض خسارتك اللي حصلت لك عام 48 وباي طريقة؟
كيف انا بدي اعوض ما خسرته؟ مهما عملت مهما بنيت، احنا عائلتنا معروفة شايف، حتى قسم من مطار اللد شايف هو يخص عائلتنا غنديس من قبل. يعني الوطن لا يعوض، كما أن الحياة لا تعوض، هكذا أيضا الوطن لا يعوض. والإنسان مش حيوان وين ما حطيته بدك تعلفه بيأكل وبيشرب وبينام، لا، لأن الله ميز الإنسان، أعطاه ضمير، أعطاه عقل حتى يدرك وحتى يفكر وحتى يرتب، أعطاه جسم حتى أيضا هذا يتحرك بموجب ما العقل يدير وما الروح أيضا ترشد.
هل كان للجوء أي أثر إيجابي عليك؟
الإنسان مش لازم يأس من أي شيء ما يحصل. إذا الإنسان بقي يتحسر عما مضى فقط ويعيش في الماضي، فإنه لا يتقدم. فلهذا بمعونة الله أنا استغليت كل فرصة أعطيتني في الدراسة في البلاد هنا وفي الخارج أيضا. فدرست في بريطانيا لاهوت، بعدين أتيح المجال إلي رحت لأمريكا كمان شايف، ودرست هناك علم المجتمع والتعليم شايف، كل أساليب التعليم والطرق هذا شايف. وبعدين كمان رحت تعلمت أنا في السودان كمان لفترة، وجيت لهون، وبإذن الله وقتها سنة 65 فتحت مكان لإيواء الأيتام والمحتاجين، فتحنا مدرسة كمان حتى نفيدها. فيعني إنه الإنسان إذا توقف وأصبح الأمور اللي تحصل له عقبة في تقدمه، هذا هو يعارض الحياة شايف، ومشيئة الله في حياة الإنسان.